الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا. قد وصلنا في المجلد الثالث من الفتاوى في كتاب التدمرية إلى صفحة 28، وقفنا على فصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء.
نعم. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين قاعدة من القواعد التي سبق الكلام فيها في الصفات. ذكر في الأصلين السابقين، وهما الأصل الأول القول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني من أثبت شيء من الصفات ألزمه أن يثبت الباقي، أي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. من التزم إثبات بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة يجب عليه أن يثبت الباقي، لأن الشبهات التي أثارها فيما ينفيه تندرج على ما أثبت، والأجوبة الشرعية والعقلية في نفي الشبهات تندرج على ما نفى كذلك. ثم ذكر أيضا الأصل الثاني أن القول في الذات كالقول في الصفات، أو القول في الصفات كالقول في الذات، يعني وهذا رد على صنف آخر، وهم الذين ينفون جميع الصفات ويثبتون لله عز وجل الوجود الذاتي أو يثبتون الذات. فيقول أن الإثبات فيما أثبتتموه ينطبق على ما نفيتموه، والشبهات التي قلتموها في الصفات تنطبق على ما أثبتتموه وهو الذات، فبهذا تنتقض شبهات القول. ثم ذكر أنه سيبين هذا بعد الأصلين السابقين بمثلين مضروبين. المثلان المضروبان هما كما ذكر، الأول ضرب مثلا ولله المثل الأعلى بنعيم الجنة، وبين أنه كما أننا نثبت ما جاء في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من حقائق نعيم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، مع أن هذه الأوصاف والحقائق تشبه ما في الدنيا، ومع ذلك نحن نعتقد ونجزم أن حقائق نعيم الجنة وما ورد في تفصيلاتها مثل العنب والخمر واللبن ونحو ذلك أنها حقائق تختلف تماما عن حقائق ما في الدنيا، ومع ذلك هي حقيقة، وما في الدنيا حقيقة، لكن ما في الجنة أعلى وأعظم، وفيها ما لا عين رأت وما ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك وصف نعيمها هذا الذي لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، وصف بنفس الوصف الذي وصف به يعني أحوال المأكولات والمشروبات الطيبة في الدنيا. فإذا كانت حقيقة ما في الجنة تختلف كيفياتها عن حقيقة ما في الدنيا مع اتفاق الألفاظ واتفاق المعاني العامة، ولله المثل الأعلى أيضا إثبات الصفات لله عز وجل على مليك وجلاله كما ثبتت في الكتاب والسنة على وجه يختلف عن كيفيات الصفات المشابهة لها لفظا في الدنيا وهي صفات المخلوقين، هذا أمر لا بد أن يقطع به العقل السليم. كما أنه سيضرب مثلا في الروح، ويأتي الكلام عنها في وقته إن شاء الله. نعم.
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر.
من هذا التقسيم يشمل مواقف الناس من الغيب كله، مواقف الناس من كل أمور الغيب، وأعظم وأجل أمور الغيب يتعلق بالله عز وجل وتعظيمه سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا أعظم الغيب، وهو أبعد الغيب عن مدارك الناس، أبعد الغيب عن أن تدركه حواس الناس وعقولهم على وجه الكيفية، هو المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومع ذلك الغيب كله، كل الغيوب غائبة عن العقول وغائبة عن الحواس وغائبة عن المدارك. فإذا هذه المواقف التي ذكرها الشيخ الثلاثة هي مواقف الناس عموما من الغيب كله، لكن هنا نتكلم عن الجانب الأعظم من الغيب وهو المتعلق بالله عز وجل. فهذه مواقف الفرق أو مواقف البشر البشرية من الغيب ومما يتعلق بالله عز وجل بصفة خاصة. نعم.
ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأحلاف العيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير.
نعم، يلاحظ أن أكثر كلام هؤلاء الفلاسفة على مختلف أنواعهم أكثره يدور على أوهام، لأن ما أشار إليه الشيخ من قولهم بأن الكليات ممكنة يعني ممكنة الوجود، هذا افتراض، مجرد افتراض. بنوا على هذا الافتراض أحكام، وبنوا على الأحكام لوازم، وهذه اللوازم جعلوها تنسحب على الوحي الثابت وتنسحب على المقررات العقلية القطعية، بل حتى الأمور المعلومة في الرياضيات وغيرها. فإذن الفلاسفة في الأصل يعتمدون على الأوهام، على التخرص، وهم الذين أشار الله إلى صنف منهم بقوله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غبرة ساهون. فالتخرص هذا هو المنطلق الأساس في كل الأحكام الفلسفية في الأمور الغيبية، لأن الأمور الغيبية غيب، معنى أنها غائبة عن مدارك العقول، غائبة عن الحواس، وأن كل كلام فيها إنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولذلك لا نعرف الفلاسفة هؤلاء الذين تكلموا في الإلهيات، لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء، لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء. إن وافقوا الكتاب ما جاء في الكتاب والسنة فذلك ليس من عندهم، وأكثر ما قالوه يخالف الكتاب والسنة. ولذلك ومن براهين بعدهم عن الحق وأنهم لا يصيبونه، أنهم أولا نعرف قطعا أنهم لا يملكون البرهان القاطع لإثبات أوهامهم، ما عندهم برهان، لأن الأمور الغيبية غير قابلة للتجربة ولا الأمور الحسية. والأمر الثاني أنهم لا يتفقون إلا أن المقلد يتبع بعض الشيوخ، لكن شيوخ الكبار هم الذين يعتبرون أصحاب مذاهب مستقلة لا يمكن يتفقون، والحقائق لا تتعدد، إذن ليس عند الفلاسفة حقائق. وبرهان ذلك ما بين أيدينا الآن مما نقرأه أقوالهم في الروح، أقوال كلها خضع عشواء، والروح لا يمكن أن يصل فيها الإنسان من بعقله وذكائه وبعلمه إلى قول قاطع. ولذلك الله عز وجل لما سأل أهل الكتاب والمشركون عن الروح، أهل المشركون سألوا بإعاز من أهل الكتاب إلى اليهود عن الروح، قال الله عز وجل: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى ما علمنا الله إياه من حقائق الغيب هو قليل بإزاء ما لم نعلمه، لأن الله عز وجل ما أطلعنا في أمور الغيب الكبرى إلا على ما نحتاجه وما لنا فيه مصلحة، ومع ذلك وهو أكثر الغيب فهو محجوب في علم الله. فهذا الغيب المحجوب لا يمكن أن تصل إليه مدارك الناس ولا عقولهم ولا تجاربهم لا الحسية ولا العقلية. والغيب الذي أطلعنا أو أبلغنا به من كتاب والسنة، أي أخبرنا به، ما أطلعنا أخبرنا به، لا يمكن الناس أن يأتوا فيه بجديد إطلاق، لا يزيد فيه ولا ينقص ولا يتحكم فيه بقول أكثر مما ورد في الكتاب والسنة. وكل ما قيل في الأمور الغيبية فهو رجم بالغيب، سواء من الفلاسفة أو من غير الفلاسفة. نعم، الكليات، التصورات الكلية، يعني التصورات العامة مثل قول الفلاسفة بأنه مثلا لا يمكن أن يكون هذا العالم اللي هو المخلوقات الحسية لا يمكن أن تكون ناتجة عن يعني غير لا يمكن أن تكون ناتجة عن عاقل، أو عن بعضهم يقول لا يمكن أن تكون ناتجة عن عاقل، هذه كلية عند كثير من الملاحدة بما فيهم الشيوعيين. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن فيها ما لا يجوز أن يكون، يقع في حياة الناس ظلم، ويقع في حياة الناس فساد، وهذا لا يمكن أن يكون عن عاقل. هذه طبعا هي فاسدة، لكن مع ذلك تعتبر تصور كلي لا ينبني عليه حكم، مع أنه إذا تصور فاسد. ولذلك قال أحد معاصريهم في عنوان كتاب له: العالم ليس عقلا، لأنه بنوا على افتراض وهمي، وهذا الافتراض لا إضافة إلى أنه فاسد أيضا هو مجرد افتراض عقلي عام. نعم.
واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن. وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول: الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول: ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات.
أحسنت. إذن نخلص إلى نتيجة من خلال المثلين المضروبين واضحة بينة يرد بها الشيخ على جميع الطوائف التي عطلت أو التي أولت، سواء الذين عطلوا أي أنثروا أسماء الله عز وجل وصفاته بعضها، أو الذين تأولوا ولو لم ينكروا الأسماء والصفات أو بعضها، هؤلاء كلهم يرد عليهم بهذين المثلين، فيقال لهم أنتم الآن تؤمنون بأن الله عز وجل وصف الجنة بأوصاف، وهذه الأوصاف ألفاظها ومعانيها بل وحقائقها أيضا تشبه ظاهرا ما في الدنيا، يقول نعم. وبإذا نقول لهم ومع ذلك نحن نؤمن قطعا بأن هذه الحقائق التي جاءت ألفاظها مطابقة لما جاء في الدنيا، ولها حقائق أيضا نعلم قطعا أنها ليست كحقيقة ما في الدنيا، وهذا أمر يتفقون عليها أو يؤمنون به. فإذا كذلك ولله المثل الأعلى، عندما نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة فإن نثبتها على ما يليق بجلاله، والتشابه اللفظي لا يعني التشابه في الكيفيات، كما أن التشابه اللفظي بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا إنما هو تشابه في المعاني العامة وليس في الكيفيات. وكذلك الروح، هم يؤمنون بالروح، والروح يؤمن بها كل عاقل، كل عاقل يدرك وجود الروح في الحيوان، وأن هذه الروح أيضا ورد لها أوصاف في الكتاب والسنة، والناس يدركون لها أوصاف من الحركة والصعود والنزول وغير ذلك. ومع ذلك لا يمكن أحد أن يدرك كيفية صفات الروح، مع أنها توصف بصفات ألفاظها تشبه صفات المعلومات المشاهدات أي في الأمور الحسية، ومع ذلك الروح لا تشبه الأمور الحسية، ولا يمكن نحكم فيها بأنها لها كيفية ككيفيات الأمور الحسية، رغم أنها توصف ورغم أنها يعلم عنها ظواهر، هذه الظواهر موجودة في الحسيات التي نعلمها، ومع ذلك لا ندرك كيفية الروح. فكذلك من باب أولى ولله المثل الأعلى أسماء الله وصفاته، نحن نؤمن بأنها حق وأنها معاني حقيقية تليق بالله عز وجل، لكن لا نعلم كيفيتها. فإذا كان هناك من المخلوقات ما هو موصوف بما يشبه صفات المحسوسات بل بما يشبه صفات الخالق، ومع ذلك نجزم أن هذا ليس كذلك في الكيفية، فإذن لا بد أن من استعمل عقله على وجه صحيح أن يصل إلى نتيجة، وهو أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد أن يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأنه أن إثباته ليس تشبيها، أي إثبات ما ثبت لله في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات ليس تشبيها ولا تمثيلا، وأنه لا يؤدي إلى الحرج كما يزعمون، وأن من أثبت ما أثبته الله ورسوله لله عز وجل من الأسماء والصفات فلا بد أن يكون محق بدليل أننا نجز الفارق في الكيفيات حتى في المخلوقات، والله عز وجل أعظم وأجل. نعم. قول المؤلف فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس التمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. قياس التمثيل هو قياس الشيء على فرع أو على فرعه أو أصله، وقياس التمثيل هو قياس الأشياء على نظائرها وأمثالها، وممكن يتبين هذا بمثال. فقياس التمثيل هو أن نقيس شيء على شيء من وجه وليس من كل الوجوه، هذا من جهنم. ومن جانب آخر قياس التمثيل كأن نقيس مثلا أو نشبه الابن بأبيه، أما قياس الشمول فهو كقياس الأخوة بعضهم على بعض. هذا يمكن يكون من أبسط الأمثلة لذلك. إلحاق الشيء بأصل يعتبر قياس التمثيل، وإلحاق الشيء بما يشبهه وليس أصل له ولا فرع هذا يعتبر قياس الشمول. يقول قال شيخ الإسلام الفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية وأتباع المشائين. المقصود بأتباع المشائين المشاؤون وصف لطائفة من الفلاسفة من عادتهم يعني كثرة الخوف وكثرة التخرص في الوهميات، وذكر عنهم أن من عادتهم أنهم يقررون الأشياء وهم يمشون، ربما يعتقدون أن المشي يفتح النفس ويفتح آفاق التفكير، فيمشي الواحد ويبدأ يهدي بما يدري وما لا يدري، يحلق في الخيالات ثم يبدأ يعبر عما يتخيل وهو يمشي، وتلاميذه يلحقون به ويسجلون ما يقول.